بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدري أن الإمام في الأول في الأوليين أو في الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك. المسألة إذا كان واحد يدخل إلى المسجد وكثيرا ما يتفق ولا يدري الإمام في أي ركعة، هل في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، فلا يدري يقرأ أو لا يقرأ، ماذا يفعل؟ أن السيد رضوان الله عليه هناك اقترح طريقا للحل، وطريق الحل أن يقرأ بغسل القربة، قربة مطلقة، يعني بغسل الجامع بينما هو واجب عليه وبينما هو مستحب له، بما أن الظاهر الأمر يكون في مكان لا يسمع صوت الإمام، إما لا يسمع صوت الإمام لأن الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، أو لأن الإمام بعيد عنه، وإلا إذا كان الإنسان قريب من الإمام يعرف أنه يقرأ أو ما يقرأ، لأنه إذا يقرأ يسمع صوته، فعندما لا يقرأ فهو في التسبيحات. فعلى ذلك فرض القضية إذا كان الإمام بعيدا وهو دخل في المسجد ولا يدري هل الإمام في الركعة الأوليين أو في الأخيرتين، لا يدري هل يجب عليه القراءة أو يجب عليه عدم القراءة أو ليس عليه القراءة، فهو هكذا قال: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو في الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بغسل القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك. طبعا هذا طريق الحل، يعني احتياط، ولكن كما في المسألة السابقة قلنا بيان الاحتياط وجه، واستنباط الحكم الوظيفة التي عليه أمر آخر، هل يجب عليه أو لا يجب. فعند ذلك هناك لابد أن نعرف أن في هذه المسألة جانب موضوعي وجانب حكمي، يعني هناك شك يتعلق بالموضوع وشك يتعلق بالحكم. جانب الموضوعي أن المكلف لا يدري هل الإمام في الأوليين حتى لا يجب عليه القراءة، أو في الأخيرتين حتى يجب عليه القراءة، يعني منشأ الشك في الموضوع. الحكم الإلهي يعرف إذا كان في الأوليين لا يجب عليه القراءة، وإذا كان في الأخيرتين يجب عليه القراءة، فالحكم عنده واضح، ولكن لا يدري الموضوع، هل الإمام في أي حال لا يدري. هذا جانب، والجانب الآخر جانب الحكمي، وهو حكم الشاك. ما هو حكم الشاك الذي لا يدري الإمام في الأوليين أو في الأخيرتين؟ هذا عنوان من العناوين، عنوان يعرف في الأوليين، وعنوان يعرف في الأخيرتين، وعنوان لا يدري. عنوان لا يدري يمكن أن يكون مبدأ لحكم من الأحكام، فهذا شك في الحكم، يعني الشبهة الحكمية. هنا ماذا نعمل في هذا الأمر؟ إذا نظرنا إلى الجانب الموضوعي أنه يمكن أن يقول هكذا، أنه عندما أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يكن عليه شيئا واجبا، لا يدري بدخوله وتكبيرة الإحرام والداخل في الصلاة هل أوجب عليه القراءة أو لا. أصالة البراءة عن وجوب القراءة يفيد أنه لا يجب عليه القراءة. فعلى ذلك هنا في الحقيقة الشك في الموضوع، فجريان البراءة في الموضوع، الموضوع قبل الدخول في الصلاة لم يكن عليه شيء، لا يدري بدخوله إلى الصلاة وجب عليه القراءة أو لم يجب، فعلى ذلك الأصالة البراءة عن وجوب شيء يفيد أنه ليس عليه شيء. وأحيانا يعبر عن ذلك باستصحاب البراءة، استصحاب عدم التكليف، لأنه تعرفون أن مجرى البراءة إذا كان الشك في التكليف، ومجرى الاستصحاب إذا كان الشك في المكلف به. التكليف واضح بل المكلف به غير معلوم. هنا ممكن جريان البراءة عن القراءة في من هو دخل في الصلاة، البراءة السابقة، ويمكن جريان البراءة في الحكم. أن نقول لا ندري هل الله أوجب على الشاك في أن الإمام في حالة الموليين أو الأخرين أوجب عليه القراءة أو لم يوجب عليه القراءة. في الأزل لم يكن هذا الشيء، لم يكن واجبا، فعلا لا ندري هل وجب عليه الله أوجب عليه القراءة على الشاك، إن عنوان الشاك من العناوين الذي يمكن أن يكون له حكم أو لا، يجل براء عن هذا الحكم. الله تبارك وتعالى لم يأتي به، يعني يشك في التكليف، ففي مور الشك في التكليف أصالة البراءة هي المجرى ولا بد أن جري عنه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، ولكن نحن بين هذين الأمرين لا بد أن نرى أن الله تبارك وتعالى أوجب للمصلي القراءة. هناك أدلة وردت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنحن وراء السقوط مسقط بفاتحة الكتاب. حتى بالنسبة إلى من يكون في صلاة الجماعة يقتدي بالإمام في الركعة الأولى والثانية عليه القراءة، ولكن الإمام يتكفل عنه، كمن إذا كان له واجب ولكن يمكن شخص آخر يقوم بواجبه ويكفي عنه. فالذي يصلي في الجماعة والإمام قائم يصلي عليه القراءة، ولكن الإمام ينوب عنه ويتكفل عنه القراءة. ولذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة والمأموم عرف ذلك يجب عليه أن يقرأ لنفسه ما هو صحيح. أحيانا في أثناء القراءة الإمام ينسى بعض الآيات القرآنية أو بعض سورة الحمد. أحد العلماء رضوان الله عليه كان يقولون كبر وقال بسم الله الرحيم كرارا بعض مضى وأكمل صلاته، بعد ذلك قال لماذا أنت قلت بسم الله الرحيم تركت الرحمن؟ قال نسيت هذا بسم الله الرحمن الرحيم ملك، ولكن قد يكون الإنسان يفقد مثل الشيء هذا الذي يكون ملكة عنده بسم الله الرحمن. قال أنا رأيت أنه قصير ولكن ما لماذا قصير. فعلى ذلك يمكن هذا الشيء. أنا أقول في هذه الموارد التي الإمام يخطئ في القراءة، يسقط بعض الآيات أو كان لا يؤدي بعض الآيات عن مخارجها، يجب على المأموم أن يقرأ لنفسه ويكمل الناقص. لماذا؟ لأنه كان عليه القراءة. والإمام الآن بالنسبة لهذا الآن بل الإمام هو معذور، ولكن لم يأتي بواجب المأموم، النائب لم يأتي بشيء كان واجبا على المأموم، ولذلك المأموم هو عليه أن يكمل القراءة. المقدار المنسي أو مغلوط هو يأتي بصحيح وغير ملحون. على كل حال هذا فعل بما أنه هكذا، فنحن وراء المجوز أو مسقط لا ندري هل الشاك، ندري أنه إذا كان الإمام في الركعتين الأوليين القراءة ساقط على المأموم، يعني الإمام يتكفل، وفي الأخيرتين لابد هو يقرأ لنفسه، لا ندري هل على الشاك أن يقرأ أو لا. الأصل عدم السقوط، الأصل أنه كما واجب عليه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا من كان الإمام في الركعتين الأوليين فإنه يتكفل عن لا يدري، هو ليس من هذا الاستثناء، لا يدري هل الشان كذلك من الاستثناء أو لا. فعلى ذلك يمكن أن يقول الأصل عدم السجود، فيجب عليه الإتيان بالقراءة، يعني بعبارة أخرى أصالة الاشتغال، كان ذمته مشغولة بالقراءة لا يدري هل سغت عنه الذمة القراءة أو لا. يدري إذا كان في ركعة الأوليين فساقط، وفي الأخيرتين غير ساقط، ولكن ما هو حكم الشاك لا يدري، فعند ذلك هو يعني أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية. النسير الخوي رضي الله عنه بيان مفصل، خلاصة كلامه الذي هو بعد يتخذه هذا البيان من طريق آخر يدخل في المسألة من طريق الاستصحاب، هو رضوان الله عليه يقول يجوز له تركها استنادا إلى الاستصحاب، تركها يعني ترك القراءة. وتغريب الاستصحاب أن الموضوع لسقوط القراءة عن المأموم اقتداؤه خلف إمام يكون هو في إحدى الأولتين على ما يظهر من الروايات، إن الروايات إذا كنت في كذا فعليك لا تقرأ اسمع، فعلى ذلك ما يظهر من الروايات، وهذا الموضوع محقق في المقام بضم الوجدان إلى الأصل، فإن الاقتداء خلف الإمام محرز بالوجدان، وكون الإمام في الأولتين محرز بالأصل، حيث أنه كان في زمان في الركعتين الأولتين يقينا، ونشك في انقلابه أما هو عليه بالدخول في الأخيرتين. يعني أنك كنت تعرف أن هذا الإمام الذي يصلي دخل في الصلاة، وعندما دخل في الصلاة كان في الأولتين، لا تدري هل خرج من الأولتين إلى الأخيرتين أو لا زال في الأولتين، بما أنك كنت متيقنا أنه كان في زمان في الأولتين وتشك في خروجه عن هذا الأمر، تستصحب حالة السابقة يعني الوجود في صلاة، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، ليس عندك يقين آخر أن الإمام دخل في الأخيرتين، فلا بد أن تبني أن الإمام في الأوليين. فعلى ذلك هو دخل في الجماعة هذا بالوجدان، والإمام في الأوليين بالاستصحاب، استصحاب بقاء الإمام في الأوليين. فموضوع عدم القراءة أو سقوط القراءة عبارة عن مأموم يقتدي خلف إمام وهو في الأوليين، فالموضوع موضوع مركب عن أمرين، أولا المأموم الذي اقتدى، وثانيا والإمام في الأوليين في حال أن الإمام في الأوليين، فعلى ذلك يتم بذلك استصحاب، يعني باستصحاب المركب، موضوع الاستصحاب مركب عن أمر وجداني وهو دخولك في الجماعة، والأمر تعبدي وهو الإمام لا زال في الأوليين ببركة الاستصحاب، فعلى ذلك هنا الاستصحاب يحل له مشكلة، فلا يجب عليه القراءة، لأنه يصبح المأموم الداخل في الركعة الأولى والثانية، يعني المأمون الاقتداء بإمام هو في ركعة الأولى والثانية. ولذلك يقول نعم، وهذا الموضوع محقق في المقام بضم الوجدان إلى الأصل، فإن الاقتداء خلف الإمام محرز بالوجدان، وكون الإمام في الأولتين محرز بالأصل، حيث أنه كان في زمان في الركعتين الأولتين يقينا، ونشك في انقلابه أما هو عليه بالدخول في الأخيرتين، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما كان، ونتيجة ذلك سقوط القراءة عن المأموم، فيجوز له ترك القراءة استنادا إلى الأصل المزبور، بل الموضوع مجرد اقتران الجزئين في الزمان واجتماعهما في الوجود، يعني دخوله في الصلاة وكون الإمام في ركعتين أوليين، هذين الأمرين إذا تحقق يكفي، وتحقق بحمد الله هذا الأمرين أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب يعني بالأصل. نعم، بل الموضوع مجرد اقتران الجزئين في الزمان واجتماعهما في الوجود، كما في استصحاب النهار المرتب عليه وجوب الإمساك فيه. الإنسان الذي في شهر رمضان لا يدري هل غربت الشمس أو لا، يستصحب بقاء النهار فيجب عليه الإمساك، لأنه الآن في صائم والمغرب لم يدخل، يعني النهار مستمر. نحفظ المتيقن بالاستصحاب لا نسقط. المتيقن نحفظه بالاستصحاب، كنا متيقنا أن الإمام في الأوليين، بالاستصحاب لا زال هو في الأوليين، مستمر في الأوليين.
يعني إذا دخل المأموم في الصلاة، نعم، صلاة الجماعة، هو ما متيقن يعني سابقا أنه أن الإمام في الركعتين الأوليتين أو في الأخيرتين،
نعم،
فنثبت أنه في الأوليتين بالاستصحاب،
نعم،
والحال أن الاستصحاب يجري فيما إذا كان
اليقين سابق. هو الآن عندما تدخل في الصلاة تشك أن الإمام في الأوليين أو في الأخيرتين، تتيقن بأنه قطعا عندما دخل في الصلاة كان في الأوليين، ما تدري هل تجاوز الأوليين إلى الأخيرتين أو لا، تستصحب بقاؤه في الأوليين، فهذا جزء، وأنت تكبر فهو الجزء الآخر، فأنت مصل خلف إمام في الأوليين فسقط عنك قراءة، لا يجوز القراءة. نعم. فعلى ذلك هو هكذا يحل المشكلة، فكذلك يقول النذير ما إذا كان هناك في الصوم في حالة الصوم ولا يدري هل غربت الشمس دخل الليل أو لا زال النهار باقي، فعليه أن يكون هكذا. هنا فعلى ذلك على ما بينا هناك مجرى للاستصحاب ومجرى للبراءة، كما بينا براءة في الشكل الموضوعي والبراءة في الشكل الحكمي في كلاهما. بالنسبة إلى مسألة الاستصحاب وكذا، المقارنة بين الاستصحاب وبين البراءة، الاستصحاب هو أصل محرز، معنى كونه محرزا يعني أدلة الاستصحاب يفيدنا أن نبني على أن الواقع موجود، يعني على كل حال الأصول موضوع الشك في الحكم الواقعي، يعني الشك من كان شاك في حكم الواقعي هو يتمسك بالأصول الأربعة، ولكن أصول الأربعة فيما بين أصول الأربعة الاستصحاب من الأصول المحرزة، ولذلك يقولون أن الاستصحاب أرش الإمارات وفرش الأصول، أرش الأصول وفرش الإمارات، ولكن البراءة لا، أدلة البراءة تفيد إذا بقيت في شك عليك أن تبني على العدم، أصالة البراءة، شككت في حكم هل يجب عليك أو لا، عدم الوجوب، أدلة البراءة تفيد، ما دام لم يأتك دليل حاصم على وجوب شيء أو حرمة شيء يجوز لك أن ترتكب ما تحتمل حرمته وأن تترك ما تحتمل وجوبه، أصالة البراءة. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، جعل أمته في براءة أما لا يعرفون، ولكن الاستصحاب محرز للواقع، يعني في الحقيقة الاستصحاب يعين لنا الواقع الذي لا ندري فنتعبدنا بوجوده. مثلا عندما نستصحب في هذا المثال، نستصحب كون الإمام في الركعتين الأوليين، يعني يقول ابن على أن الإمام في الأوليين، فبذلك يحرز لنا موضوع الحكم، وإذا تحقق موضوع الحكم يترتب عليه نتيجته، كما أن النجاسة كان شيئا نجسا لا تدري هل غسلته أو لا، تستصحب النجاسة، يعني أن الشارع بل على الاستصحاب يقول ابن على اليقين السابق، لا تنقض اليقين بالشك، فإذا لا تنقض اليقين بالشك يعني ابن على يقينك تعبدا، وجدانا أنت في الشك، أمر الوجدان الشارع لا يمكن أن يتصرف فيه، ولكن أمر التعبد نعم ممكن الشارع المقدس يجعل في موضع شيئا لا تدري بمنزلة ما هو موجود في باب الاستصحاب، كما في باب الظنون، الظن ليس حجة وأنت لا زال ظان. إذا جاءت رواية من زرارة أو من محمد بن مسلم بأسناد صحيحة نقول لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا صغاتنا، التشكيك أمر نفساني الموجود، ولكن معناه لا عذر لأحد في التشكيك يعني في مقام العمل، في مقام الوجدان أنا شاك. واقعا بعض الروايات نرى أن زرارة نقله عن إمام بأسناد صحيح، مع ذلك لا يطمئن نفوسنا، نحتمل أنه أخطأ، نحتمل مثلا بعض الرواة اشتبه عليهم الأمر، ولكن مجرد هذا الاحتمال مرفوض بقوله عليه السلام لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا صغاتنا، وما ورد في أدلة قول الثقة وقول العادل من حجيته خبر الواحد. ولكن في مسألة الاستصحاب، استصحاب يأتي ويجعل الشيء الذي شاك بمنزل يقينه، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. ففيما نحن فيه الاستصحاب دائما مقدم على البراءة، في مكان إذا كان هناك موضوع للبراءة من جهة وموضوع للاستصحاب يقدم الاستصحاب على البراءة، لأن الاستصحاب أصل محرز والبراءة ليس أصل محرزا، إنما هو وظيفة الشاك من دون أن يعين له الواقع، وإنما يقول افعل هكذا لتسهيل الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.